بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، تزعمون أنه على دينكم، أي تحاجون في إبراهيم، تدعون وتزعمون أنه على دينكم. فكانت اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا، وكانت النصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا. اليهود يقولون كان دينه اليهودية، والنصارى يقولون كان دينه النصرانية. وإنما دينكم، أي تزعمون أنه كان على دينكم، وإنما دينكم اليهودية والنصرانية. وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة، والنصرانية بعد نزول الإنجيل. وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة. أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ قوله تعالى ها أنتم بتليين الهمزة حيث كان، حيث كان مدني. وأبو عمرو والباقون بالهمز، واختلفوا في أصله، فقال بعضهم أصله أنتم وهاء تنبيه، وقال الأخفش أصله أأنتم، فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوله هرقت الماء وأرقت الماء، والأول أشهر أن أصله أنتم مع هاء التنبيه، ها أنتم، مثل هؤلاء، أصل هؤلاء دخلت عليها التنبيه صارت هؤلاء. هؤلاء أصله أولئي دخلت عليها التنبيه، وهي في موضع النداء، يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم، أي جادلتم فيما لكم به علم، في أمر موسى وعيسى، وادعيتم أنكم على دينهما، وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا. وقيل حاججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته في كتابه، لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل. والقولان صحيحان، أنهم معنى جادلوا فيما ليس لهم بعلم أي في إبراهيم وفي محمد، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم أي في إبراهيم تدعون أنه يهودي أو نصراني وليس ذلك في كتابكم، وهكذا في أمر محمد. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم. وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة، وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل. قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي من اتبعه في زمانه. وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه يعني من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين. وحاصل هذه الآيات أن اليهود والنصارى ادعوا أن إبراهيم منهم، كل طائفة ادعت أنه منهم، فأكذبهم الله تعالى وبين بطلان هذه الدعوة منهم، وذمهم على مجادلتهم بغير علم. قال رحمه الله: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وروى محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده. هذا الأثر طويل، جمع فيه الثعلبي ما هو صحيح وما هو موضوع، جمع فيه قصة هجرة جعفر ومن معه إلى الحبشة، وهي صحيحة في مسند أحمد وغيره عن مسلمة، وذكر فيه ما هو موضوع دون تمييز، ساقه الثعلبي بثلاثة أسانيد. وقد عاب عليه هذا الصنيع الحافظ بن حجر رحمه الله كما في كتاب العجاب في بيان الأسباب. قال: وقد خلط الثعلبي رواية الكلبي برواية شهر مع رواية ابن إسحاق وساقها بطولها مساقا واحدا، وهو من عيوب كتابه، حيث يخلط الصادق بالكاذب بالمحتمل، فيوهم أن الجميع من رواية الصادق وليس كذلك. إذن هذا الحديث الذي سنقرأه لا يصح من إلا ما ورد في حديث أم سلمة في قصة الهجرة، وما عداه فهو من طريق الكلبي عن أبي صالح. قال: حديث هجرة الحبشة لما هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، واستقرت بهم الدار، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من أمر بدر ما كان، فاجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذي عند النجاشي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا ممن قتل منكم ببدر، فاجمعوا مالا وأهدوا إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم، ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدايا الأدم وغيره، فركب البحر وأتيا الحبشة، فلما دخل على النجاشي سجدا له وسلم عليه، وكانت هذه تحيتهم، وقال له: إن قومنا لك ناصحون، شاكرون ولصلاحك محبون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء، وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد قد قتلهم الجوع والعطش، فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وقال وآية ذلك أي علامة صدق قولنا أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. فدعاهم النجاشي فلما حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله، فقال النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه، ففعل جعفر فقال النجاشي نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله، وما أجابهم به النجاشي فساءهما ذلك. ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له، فقال عمرو بن العاص ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا له، فقال لهم النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبيا صادقا فأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، فقال أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر أنا. قال فتكلم، قال إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب، ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فامر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر تكلم، فقال جعفر للنجاشي سل هذين الرجلين أعبيد أنتم أم أحرار؟ فإن كنا عبيد أعبيدا نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال النجاشي أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو بل أحرار كرام. فقال النجاشي نجوا من العبودية. ثم قال جعفر سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال النجاشي إن كان قنطارا فعلي قضاء. فقال عمرو لا ولا قيراطا. قال النجاشي فما تطلبون منهم؟ قال عمرو كنا وهم على دين واحد وأمر واحد على دير آبائنا فتركوا ذلك وابتغوا غيره، فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا. فقال النجاشي ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه؟ أصدقني. قال جعفر أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب عيسى بن مريم موافقا له. فقال النجاشي يا جعفر تكلمت بأمر عظيم فعلى رسله. ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم وما ينهاكم عنه؟ فقالوا يقرأ علينا كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ علي مما يقرأ عليكم. فقرأ علي سورة العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع، وقالوا: زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليهم السلام، رفع النجاشي نفاثة من سواكه قدر ما تقضى العين، فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولونه هذا. ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يقول آمنون، سيوم أي آمنون، من سبكم أو آذاكم غرم. ثم قال: أبشروا ولا تخافوا، فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم. أي لا ضرر عليهم ولا أذى ولا أحد يصل إليهم. فدهورة مأخوذ من قولهم دهورة الشخص، أي قذفه في مكان يهوي فيه إلى موضع. فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم. قال عمرو: يا نجاشي، ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاء من عنده ومن تبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم. ثم رد النجاشي على عمرو وصاحب المال الذي حملوه، وقال: إنما هديتكم لي رشوة، فاقبضوها، فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. قال جعفر: فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار. وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة، قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولا يصح هذا سبب النزول، والحديث صحيح كما سبق بعضه وليس في ذكر سبب النزول، وهذا الطريق ضعيف جدا. أخ يقول: ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ هي الضحى هي صلاة الإشراق، صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، فالذي صلى عند ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى، وقد جاء أنها تسمى صلاة الإشراق في حديث ضعيف بل شديد الضعف، فهي صلاة الضحى. وأخ يقول: هناك شركة خارجية لا يعلم ما طبيعة نشاطها، يطلبون أن تدفع مبلغا $50، وبعد 50 يوما يعطونك $150، وهناك شباب كثير بدأوا بالاشتراك بهذه الشركة، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل بهذه الصورة التي سئل عنها ربا صريح، تعطيهم $50 وبعد أيام يعطونك $150، فهو ربا صريح، فلا يجوز التعامل بهذه الشركة. إضافة إلى ذلك أنه لا يعلم ما نشاط هذه الشركة، ربما تكون في ترويج المحرمات، ترويج الخمور والمخدرات، أو رعاية أماكن المجون والدعارة والفسق ونحو ذلك، فلا يجوز المشاركة فيها. ويقول: رجل وضع أو طرح بندقية لصالح مشروع خيري شق طريق، وتم عرضها في مزاد، يبدأ أحدهم يشتريها $1,000، يلحقه آخر فيدفع $2,000، وآخر يدفع $3,000، وهكذا حتى يصل سعرها إلى قريب $100 مليون يمني، ثم يتم تشغيل المبلغ لصالح مشروع خيري. ما حكم هذا الفعل؟ السؤال غير واضح. يعني هل قيمة هذه البندقية يستحق هذا المبلغ الطائل أو أنه لا يستحق وإنما أناس يريدون أن يتبرعوا لصالح هذا المشروع بشراء باسم شراء هذه البندقية وإلا هم يريدون التبرع؟ السؤال غير واضح. إذا كان هذا ثمنها فهذا جائز، يبدأون مزاد فبيع من يزيد جائز، وليس هو من البيع على بيع أخيك المسلم، لأن البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه المسلم أي قد استقر البيع، قد اطمأن البائع إلى المشتري وأنت تأتي تشتري بسعر أكثر منه، هذا منهي عنه. لكن المزاد لم يطمئن البائع إلى المشتري، لم يتفقوا بعد، هو ما زال يطلب الزيادة، هذا جائز. إذا كان ثمنها بهذا الثمن فهذا جائز، وإلا فيحتاج إيضاح يعني لماذا يدفع هذا المال فيها. أخ يقول هل يتم توقيف درس البغوي والدراري ومتى يكون ذلك؟ إن شاء الله الدراري نحاول نكمل حد السرقة، نريد ننتهي منه في خلال هذه الأيام، فإذا انتهينا منه ولو قبل رمضان بيومين بثلاثة نوقفه إن شاء الله. ودرس البغوي ما زلت أفكر، إذا وجدنا كتابا مناسبا نقرأه في درس الظهر نوقفه، وهذا غالب الظن أننا نوقفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.